بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وذكر مقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري عند شرحه لحديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. وقفنا في الدرس السابق عند قوله: فإن قيل السؤال عام، لأنه سأل عن ماهية الإسلام، والجواب خاص بقوله أن تعبد أو تشهد.
أن تعبد
أو تشهد.
يعني لما قال له ما الإسلام، هذا سؤال عام. والأصل إذا ما سأل الإنسان السؤال العام يكون الجواب بالماهية، فيجيبه بماهية الإسلام، لكنه هنا لم يجبه بماهية الإسلام، وإنما أجابه بأركان الإسلام وخصائص الإسلام، فقال له أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه كلها من أركان الإسلام. فلما كان السؤال أراد به السائل معرفة هذه الأمور ومعرفة هذه الأركان، جاء الجواب بها، لأن السائل إنما سأل عن هذه الأمور بعد أن عرفت في أوساط المجتمع، حيث كان السؤال في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك جاء الجواب بهذا. نعم.
وكذا قال في الإيمان أن تؤمن، وفي الإحسان أن يعني تعبد.
يعني أجاب بالأركان، وأجاب بما هو معروف عند الناس. نعم.
قال: والجواب أن ذلك لنكتة الفرق بين المصدر وبين أن والفعل.
وهنا يشير الحافظ ابن حجر إلى أن هناك نقطة مهمة، وهي أن السؤال جاء بالمصدر: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ وجاء الجواب بصيغة الفعل، لأنه يدل على المصدر، على الحدث وعلى الزمان. هذا الفعل جاء الجواب يشمل الأمرين، كأنه يبين له أن المطلوب منك الإيمان والاعتقاد والتعبد بهذه المسائل في أزمانها. ولذلك قال له: أن تعبد الله وأن تؤمن بالله وأن تعبد الله كأنك تراه. فلما أراد أن يزيده على مجرد الحدث جاء الجواب بصيغة الفعل. نعم،
لأن أن تفعل تدل على الاستقبال، والمصدر لا يدل على زمان،
فهذا الفرق بين المصدر وبين الفعل. وهنا استخدم أن مع الفعل، والتي يمكن أن تؤول بالمصدر المؤول لتدل على الأمرين معا، على الحدث والزمان. نعم،
على أن بعض الرواة أورده هنا بصيغة المصدر،
يعني اختلاف الرواة حيث إنهم رووه بالمعنى. نعم، لأن الأصل في رواية السنة إذا كان الإنسان عالما بالمعاني له أن يرويها ويصوغها بصيغة المعنى، بصيغة يرويها بالمعنى. نعم،
ففي رواية عثمان بن غياث قال: شهادة أن لا إله إلا الله،
فهذا مصدر، يعني استخدم صيغة المصدر مقابل السؤال عن الإسلام بصيغة المصدر، حيث قال: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله. نعم،
وكذا في حديث أنس، وليس المراد بمخاطبته بالإفراد اختصاصه بذلك، بل المراد تعليم السامعين الحكم في حقهم وحق من أشبههم من المكلفين.
يعني المراد هو تبيين المعنى المراد من هذه الألفاظ ليتعلمها من جهلها، ويطمئن من عرفها إلى أن ما فهمه هو المناسب. نعم،
وقد تبين ذلك بقوله في آخره: يعلم الناس دينهم.
تعلم الناس دينهم. نعم،
فإن قيل: لما لم يذكر الحج؟
هذه مسألة الآن أخرى. الرواية التي بين أيدينا ذكرت في التعريف بالإسلام ذكرت الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم، ولم تذكر الحج. هنا اختلف رأي الشراح، فبعضهم علل بعدم ذكر الحج أن الحديث جاء قبل أن يفرض الحج، لأن السؤال كان قبل أن يفرض الحج، والحج إنما فرض في السنة 9 من الهجرة، ولذلك لم يذكره في أركان الإسلام. لكن هذا الرأي استبعده كثير من أهل العلم، وأوردوا عليه لأن هناك من الروايات من جاء فيها ذكر الحج. ولأن بعض الروايات جاءت معللة مبينة أن سؤال جبريل كان بعد فرض الحج، حيث جاءت رواية إن الأعرابي الذي جاء والرجل الذي قام يسأل كان في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بعد أن أدى مناسك الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى مناسك الحج في السنة العاشرة من الهجرة، وبقي بعد أداء الحج نحو من 3 أشهر 82 يوما. وفي أثنائها جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ليحقق ويثبت للناس ما هو المطلوب منهم. وقال الحج مما هو مطلوب، لكن الرواة تصرفوا في رواية الحديث، ولعل سبب في ذلك أن كل واحد منهم روى الحديث وفق الظرف الذي كان عليه، فبعضهم كان اهتمامه بذكر الصلاة فذكر الحديث وذكر فرضية الصلاة، وبعضهم كان اهتمامه بالصلاة والزكاة فذكر الاثنين، وبعضهم أضاف إليه صوم رمضان، لكن بعض الروايات ذكرت الحج والطهارة والغسل من الجنابة، كل هذه أشياء زائدة على الخمسة ونصت على الحج، فلا إشكال في هذا الاعتراض. نعم.
فإن قيل لما لم يذكر الحج، أجاب بعضهم باحتمال أنه لم يكن فرضا، وهو مردود بما رواه ابن مندة في كتاب الإيمان بإسناده الذي على شرط مسلم من طريق سليمان التيمي في حديث عمر رضي الله عنه أوله أن رجلا في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع، فإنها آخر سفراته، ثم بعد قدومه بقليل دون 3 أشهر مات.
نعم.
وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام،
بعد نزول جميع الأحكام ما فيها الحج.
جزاك الله.
وكأنه إنما جاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل.
يعني هذا أيضا مما يستنبط، أنه يجوز للإنسان أن يسأل العالم بالشيء الذي يعرفه، لكن ليس الغرض منه أنه هو يتعرف عليه، إنما يعرف من حوله، حيث إن جبريل كان يسأل والصحابة يسمعون ويتعلمون وهو يعرف، والدليل على أنه يعرف كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجيب، يقول له صدقت. نعم.
ويستنبط منه جواز سؤال العالم ما لا يجهله السائل ليعلمه السامع. وأما الحج فقد ذكر، لكن بعض الرواة إما ذهل عنه، إما ذهل عنه،
ذهل عنه يعني نسي،
إما ذهل عنه وإما نسيه.
نعم.
والدليل على ذلك اختلافهم في ذكر بعض الأعمال دون بعض، ففي رواية كهمس وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا،
فهذا نص في ذكر الحج. نعم.
وكذا في حديث أنس، وفي رواية عطاء الخراساني لم يذكر الصوم.
نعم.
وفي حديث أبي عامر ذكر الصلاة والزكاة حسب
يعني اكتفى بذكر الصلاة والزكاة.
ولم يذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مزيدا على الشهادتين،
اكتفى بس بالشهادتين، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
وذكر سليمان التيمي في روايته الجميع، وزاد بعد قوله وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء،
وتتم الوضوء، زاد فيها الوضوء والغسل من الجنابة.
وقال مطر الوراق في روايته وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال فذكر عرى الإسلام، فتبين ما قلناه أن بعض الرواة ضبط ما لم يضبطه غيره. قوله وتقيم الصلاة زاد مسلم المكتوبة أي المفروضة،
يعني التي كتبها الله على المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا.
نعم.
وإنما عبر بالمكتوبة للتفنن في العبارات،
يعني لأنه
في العبارة
نوع من البلاغة، فقال في الصلاة مكتوبة، وقال في الزكاة مفروضة. نعم.
فإنه عبر في الزكاة بالمفروضة ولاتباع قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قوله وتصوم رمضان استدل به على قول رمضان من غير إضافة شهر إليه.
المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز لنا أن نقول رمضان بدون ذكر الشهر، بدون أن نضيفه إلى الشهر، أو لابد من قولنا شهر رمضان؟ بعض أهل العلم يرى أنه لابد من قول شهر رمضان، واستدل بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلم يذكر رمضان إلا مضافا إلى الشهر. وبعضهم قال يجوز لأنه جاء في بعض النصوص ذكر رمضان دون إضافته إلى الشهر، وهذا فيما يظهر لي والله أعلم هو الأنسب. نعم.
قال وستأتي المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قوله الإحسان هو مصدر، تقول أحسن يحسن إحسانا، ويتعدى بنفسه وبغيره.
يعني يقال أحسنت فعل كذا، ويقال أحسنت إلى فلان، فمرة ينصب مفعولا ومرة يحتاج إلى جار ومجرور. فإن كان لازما فلا بد من الجار والمجرور، وإن كان متعديا فلا يحتاج إلى جار ومجرور. نعم.
تقول أحسنت كذا إذا أتقنته.
إذا أتقنته يعني
إذا أتقنته.
تقول أحسنت الصلاة، أحسنت القراءة، كل هذا يكون متعديا. نعم.
وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع.
نعم، هنا يكون لازما. نعم.
قال والأول هو المراد، لأن المقصود إتقان العبادة،
يعني هو هذا المقصود بقوله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله، يعني أن تجيد وأن تنتبه وأن يحضرك، تحضر بقلبك فعل عبادة الله جل وعلا، فتكون يكون هذا الإحسان من باب الفعل المتعدي. نعم.
قال وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه، وإحسان العبادة الإخلاص فيها والخشوع وفراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود،
وهذه كلها في حق الله فتكون لازمة، تحسن في عبادتك إلى الله جل وعلا. نعم.
وأشار في الجواب إلى حالتين أرفعهما، أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه، وهو قوله كأنك تراه، أي وهو يراك. والثانية أن يستحضر أن الحق مطلع عليه، يرى كل ما يعمل، وهو قوله فإنه يراك،
لأن إن الله جل وعلا يرى العبد أثناء عبادته وأدائه لها.
وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته.
نعم.
وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته.
نعم.
وقد عبر في رواية عمارة ابن القعقاع بقوله أن تخشى الله كأنك تراه، وكذا في حديث أنس. وقال الإمام النووي رحمه الله معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك، لكونه يراك لا لكونه تراه.
نعم.
فهو دائما يراك، فأحسن عبادته وإن لم تره،
وإن لم تكن تراه. نعم.
فتقدير الحديث فإن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. قال وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين وبغية السالكين وكنز العارفين وأدب الصالحين.
ودأب الصالحين.
ودأب الصالحين أحسن. وهو من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون،
وقد دعا أهل التحقيق يعني أهل الإيمان طلبوا من الناس أن يلازموا أهل التحقيق، أن يلازموا أهل العبادة حتى يعني يسري هذا الأمر إلى قلوبهم. نعم.
وقد ندب أهل التحقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من التلبس بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله مطلعا عليه في سره وعلانيته. انتهى.
يعني فكيف بمن كان هذا شأنه ودابه فإنه يتجرد عن سائر الرغبات ويقتصر على عبادة الله وطاعته. نعم.
قال: وقد سبق إلى أصل هذا القاضي عياض رحمه الله وغيره، وسيأتي مزيد لهذا في تفسير لقمان إن شاء الله تعالى. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه، دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة.
يعني أن الحديث استدل به أهل العلم على أن الله لا يرى في الدنيا.
نعم.
من الأفراد، لكن الله يرى عباده جل وعلا، ورؤية الله إنما تكون بعد الموت. نعم.
وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه مسألة مختلف فيها، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم أن عرج به إلى السماء ولا؟ قضية اختلف فيها أهل العلم، وكثير منهم رجح أنه لم يره، وفي مقدمتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قالت إن الله يعني من أخبرك أن النبي رأى ربه يوم القيامة فقد عظم الفرية، أن النبي رأى ربه ليلة الإسراء فقد أعظم الفرية، ونازع في ذلك ابن عباس، والمسألة خصها بالدراسة الحافظ ابن حجر في باب الإسراء، وسيأتي تفصيلها، فالاختلاف فيها لورود نصوص خاصة بها، وإلا فإننا لو أجرينا فيها قواعد المسألة العامة نجد أن الراجح عدم الرؤيا، والله أعلم.
وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فذاك دليل آخر، فذاك لدليل آخر. أحسنت شيخ. وقد صرح مسلم في روايته من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.
هذا نص في عدم الرؤية.
وأقدم بعض غلاة الصوفية على تأويل الحديث بغير علم، فقال فيه إشارة إلى مقام المحو والفناء،
إلى مقام المحو والفناء. فإذا بلغ الناس هذه المرحلة عندها يمكنهم أن يروا الله.
وتقديره فإن لم تكن، أي فإن لم تصر شيئا وفنيت في نفسك،
فإن لم تصر شيئا وفنيت
عن نفسك،
أيوة،
حتى كأنك ليس بموجود، فإنك حينئذ تراه.
يعني إذا وصلت إلى مرحلة الفناء يمكن أن تراه، وهذا تكلف في هذا الموضوع. نعم.
وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله تراه،
يعني لو كانت العبارة جاءت فإن لم تكن تره، لأن جواب النفي يجب أن يكون بصيغة نفي، لكن هنا الصيغة تراه بدون نفي، صيغة مثبتة، وهذا يدل على أن التركيب غير صحيح. ولذلك ما زعموه لا يتناسب مع لغة العرب. نعم.
وغفل قائل هذا للجهل بالعربية عن أنه لو كان المراد ما زعم لكان قوله تراه محذوف الألف، لأنه يصير مجزوما لكونه على زعمه جواب الشرط، ولم يرد في شيء من طرق هذا الحديث بحذف الألف
أنه جاء بصيغة تره. نعم.
ومن ادعى أن إثباتها في الفعل المجزوم على خلاف القياس فلا يصار إليه، إذ لا ضرورة هنا.
نعم.
وأيضا فلو كان ما ادعاه صحيحا لكان قوله فإنه يراك ضائعا،
يعني لا معنى له. نعم، ما دام أنك أنهم زعموا أنه يراه فلا ضرورة لأن يقول فإنه يراك.
لأنه لا ارتباط له بما قبله، ومما يفسد تأويله
يزيد تأويله فسادا
رواية كهمس، فإن لفظها فإنك إن لا تراه فإنه يراك.
نعم، حيث علق رؤيته على عدم رؤية الإنسان له.
وكذلك في رواية سليمان التيمي فصلط النفي على الرؤية لا على الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور،
فصلط
النفي على الرؤية،
يعني أنه
نعم.
جعل النفي في الرؤية لا في إمكانية هذه الرؤية وفق الواقع،
لا على الكون الذي حمل على ارتكاب التأويل المذكور.
نعم.
وفي رواية أبي فروة فإن لم تره فإنه يراك.
نعم.
ونحوه في حديث أنس وابن عباس رضي الله عنهم، وكل هذا يبطل التأويل،
يبطل
يبطل التأويل المتقدم.
التأويل المتقدم الذي هو دعوى أنه يراه في حالة الفناء.
والله أعلم.
نعم. إيش باقي؟
مرة.
وهذه النقطة الجديدة. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. والحمد لله رب العالمين.